إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله إخواني في الله في مثل هذه المقامات من بعد صلاة العصر نقرأ وإياكم في هذه الرسالة من رسائل العقيدة التي ألفها علماؤنا من أهل السنة والجماعة والموسومة بأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. وهذه الرسالة تكمن أهميتها إخواني في الله إذ أنها تتعلق بتعريف المسلم باعتقاده وعقيدته التي ينبغي أن يلقى بها الرب سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة إخواني في الله من تأليف الإمام العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام وهو من أئمة أهل السنة والجماعة ومن علمائنا، من علماء أهل السنة الموثوق بعلمهم، والذي قد اشتهر رحمه الله تعالى بحسن تأليفه، له ترجمة حافلة نقتصر على ذكر بعض مفرداتها، إذ أن الترجمة مما تعينك يا عبد الله على إعطاء الرجل قدره وشأنه. فالحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى سمي بالحكمي نسبة إلى إلى أسرته، فهو ينتمي إلى أسرة الحكم بن سعد، ينتمي إلى أسرة الحكم بن سعد، فهو حكمي رحمه الله تعالى. وقد كان مولده في 24 من رمضان من عام 1342 للهجرة، 1342 للهجرة، لو أردنا أن نحسبها بالميلادي فيكون في عام 1924، هذا هو ميلاده وهذا مولده رحمه الله تعالى. وقد نشأ الحافظ الحكمي نشأة صالحة تربى فيها على العفة والعفاف وعلى الصدق والأمانة، وكان في نشأته وفي صغره كان يشتغل برعي الماشية كعادة قومه وكعادة أهل بلده، أن الفتيان من كان في سنه يشتغل برعي الماشية من رعي الإبل ومن رعي الغنم، وكان هذا حاله رحمه الله تعالى، إلا أنه في صغره امتاز بميزة وهو ما آتاه الله سبحانه وتعالى من قوة الفهم وسرعة الحفظ، من قوة الفهم وسرعة الحفظ. ولا أدل على ذلك من أنه قد حفظ القرآن وهو في السن 12 من عمره، حفظ القرآن بكماله وتمامه وفي هذا السن، في السن 12 من عمره، وهو يرعى الغنم، مع رعي الغنم كان يشتغل بحفظ القرآن حتى أتمه رحمه الله تعالى. في فترة من الفترات جاء الإمام عبد الله القرعاوي، والإمام عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى أحد المصلحين في بلاد الحجاز، بل يعتبر من أعظم المصلحين، حيث أنه أتى إلى جنوب المملكة واشتغل بالعلم والدعوة حتى أنه أنشأ آلاف المساجد والمدارس. يذكر في ترجمة القرعاوي رحمه الله تعالى أنه أنشأ أكثر من 2000 مدرسة، أنشأ أكثر من 2000 مدرسة، وقدر عدد الطلاب الذين كانوا يحضرون إلى هذه المدارس ب75 ألف طالب كانوا يتوزعون في هذه المدارس، المدارس الذي كان يشرف عليها القرعاوي. فكان القرعاوي رحمه الله تعالى إمام، وكان داعيا من الطراز الأول يدعو هنا وهنالك. فسمع الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى أن القرعاوي كان يأتي إلى بعض القرى، فأرسل رسالة إلى هذا الإمام، كان في رسالته يطلب منه أن يمده بكتب في التوحيد، وطالب منه إن أمكن الزيارة أن يأتي إلى قريته، أن يأتي إلى قريته وهي قرية الجاضع، قرية الجاضع. فلما وصلت الرسالة إلى الإمام القرعاوي من أعظم ما شد انتباهه ما رأى من حسن الخط، من حسن الخط، حتى قيل أنه كان أظهر إعجابه عند تلاميذه بهذا الخط الذي جاءه به الطلب. فأراد القرعاوي أن يقابل هذا الطالب، فجاء إلى قريته فالتقى بحافظ الحكم، وكان في سن الصغر، في لا زال في شبأ في شبته، فأعجب به، وخاصة عند إلقاء الدروس كان يعجب بفهمه وسرعة بديهته وحفظه، فحتى أنه أراد أن يأتي به إلى مركزه، وكان القرعوي قد تمركز في قرية صامطة في جنوب الجيزان، في الجازان هي هذا المركز، كان في صامطة. فأراد القرعوي أن يصطحب معه الحكم إلى بلدته ويستقر في المركز حتى يأخذ من علمه، إلى أن أبوي الحافظ الحكمي رفضوا، إذ أنهم كان الحاكم يعولهم مع أخيه، فما استطاعوا أن يتخلوا عنه، إلى أن توفي والده رحمه الله تعالى، وذلك في عام 1360، وكان عمر الحكم آنذاك في 18 من عمره عندما توفي والده. حينها استطاع الحكم رحمه الله تعالى أن يتفرغ للعلم وأن يشتغل في تحصيله، فالتحق بشيخه القرعاوي رحمه الله تعالى ولازمه واشتغل بالعلم قراءة وتفقها وحفظا وكتابة، حتى لمع فيه، بل برز حتى في باب الشعر والنثر، بل أن القرعاوي رحمه الله تعالى كان يصرح أنه ما يوجد له نظير كهذا الطالب، لا نظير له من حسن التأليف والبديهة والحفظ، ما له نظير، بل من شدة إعجاب القرعاوي بهذا الطالب أن زوجه أحد بناته، زوجه بأحد بناته، فبارك الله في هذا الزواج، حتى أنجب الحكم رحمه الله تعالى من بنت القرعاوي الذرية والأولاد الذين ماذا هم من سيما أهل الصلاح. كذلك مما يذكر في ترجمة الإمام الحكم رحمه الله تعالى أن شيخه القرعاوي طلب منه أن يؤلف رسالة في توحيد الله تشتمل على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة، بشرط أن تكون هذه الرسالة عبارة عن شعر، عبارة عن شعر. وكان القرعاوي أراد بهذا الطالب اختبار، اختبار لطالب، لهذا الطالب الحكمي، يختبره حول مدى فهمه للمسائل، مدى بديهته، مدى كيفية تأليفه. فطلب هذا الطلب كاختبار له أنك ألف لي رسالة في التوحيد فيها العقيدة الصحيحة بشرط أن تكون على أبيات الشعر. فألف الحاكم رحمه الله تعالى الرسالة المعروفة بأرجوزة سلم الوصول، أرجوز سلم الوصول إلى علم الأصول، ويتعتبر من أول مؤلفاته رحمه الله تعالى. وهذه الأرجوزة لا زالت موجودة، بل لا زال الطلاب يحفظونها، لأنها من أروع ما كتب ومن ألطف ما عبر به عن مسائل التوحيد في أبيات شعرية سهلة سلسة. فكان هذا من أول تأليفه، وكان ذلك في عقيل في عام 1362، أي كان عمره في 20 سنة، ألف هذه الرسالة إلى الآن تدرس وتفهم وتحفظ عند طلاب العلم. ما يتعلق بوفاته رحمه الله تعالى، إذ أنه طبعا بعد هذا طبعا اشتغل الحكم رحمه التأليف، وألف في فنون شتى، ألف في التوحيد، وألف في الفقه، وألف في أصول الفقه، وألف كذلك في التاريخ، وألف في السير، وألف في الآداب، سواء كان التأليف عبارة عن نظم أو عن شعر أو كان كتابة. ومعظم مؤلفاته رحمه الله تعالى قد طبعت رحمه الله تعالى، وهي مشهورة متداولة بين طلاب العلم. ما يتعلق بوفاته أنه في عام 1377 للهجرة، في هذا العام أدى الحج، فبعدما أدى مناسك الحج ألم به مرض، فلا زال المرض به حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وكانت وفاته في هذا العام في ريعان شبابه، إذ أنه توفي رحمه الله تعالى وعمره 35 سنة. توفي رحمه الله تعالى وعمره 35 سنة، لم يطل به العمر، وإنما كان هذا عمره، وقد خلف رحمه الله تعالى هذه المؤلفات العديدة كما سمعتم في فنون شدة. هذا إخواني في الله مختصر ما يذكر عن الحكمي رحمه الله تعالى من حياته الذاتية، وهي ترجمة حافلة، ومن أراد المزيد فليراجع المطولات وما ذكر في كتب العلماء في ترجمة هذا الإمام، إذ أنه رحمه الله تعالى كان آية من آيات الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى آتاه علما عظيما وفهما دقيقا لفهم الكتاب والسنة، ويظهر ذلك في مؤلفاته. هذا ما يتعلق بالمؤلف. أما ما يتعلق بالمؤلف وهي الرسالة التي نحن سنقوم بدراستها بإذن الله في مثل هذا المقام من كل يوم من بعد صلاة العصر، والتي سماها المؤلف بأعلام السنة المنشورة، فهذه الرسالة إخواني في الله تمتعت بعدة أمور، تمتعت بعدة أمور. الأمر الأول أن هذه العقيدة التي ألفها المؤلف رحمه الله تعالى تعتبر عقيدة سليمة، تعتبر عقيدة سليمة، بإمكانك أن أي شخص يدخل فيها وأنت مطمئن لحاله، ليس لا نقول كباقي كتب الاعتقاد التي لربما فيها شيء من التحريف، أو فيها شيء من التأويل، أو فيها شيء مما ينتقد على المؤلف في معتقده كباقي الرسائل، لكن هذه الرسالة ولله الحمد كما يقولون هي صافية، هي على العقيدة السليمة، وقلما تجد يا عبد الله من يؤلف بها على هذا النحو، على هذا النحو. فهي رسالة كما سيأتي من أولها إلى آخرها ذكر وأصل في مسائل الاعتقاد على وفق ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، ما خرج عنها قط، ما خرج عنها قط، فهذا مما يخول قراءة هذه الرسالة سلامة المعتقد. الأمر الثاني كذلك أن هذه الرسالة فيها شمولية، شمولية لمعظم مسائل الاعتقاد، معظم مسائل الاعتقاد ذكرت في هذه الرسالة، ما من شاردة ولا واردة لو تجدها في هذه الرسالة. ومن باب الفائدة، العلماء رحمهم الله تعالى إذا أرادوا أن يؤلفوا في كتب الاعتقاد فإنهم يبدأون بأركان الإيمان، الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتاب وبالقدر خيره وشره، يعرجون على هذه المسائل ويذكرون ما يلحق بها من فروع وما يتبعها من مسائل، بدءا بالإيمان وختاما بالقدر، وهذا الذي يسير عليه العلماء إذا ألفوا في فنون المعتقد. وقد سار الإمام الحكمي رحمه الله تعالى على هذا المنحى، فذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، ما يتعلق بالتوحيد والشهادة، ثم عرج على باقي أصول الإيمان وألحق بها بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد مثل باب الكرامات وباب الخلافة ومسائل متعلقة بالصحابة إلى غير ذلك. وكذلك مما يذكر من مميزات هذه الرسالة ما جعل فيه المؤلف رحمه الله تعالى من كثرة الاعتضاد بأدلة الكتاب والسنة، فما من مسألة ستمر علينا إلا وحرص المؤلف رحمه الله تعالى على أن يذكر فيها الأدلة القرآنية أولا، ثم بعد ذلك يتبع الأدلة النبوية وما ذكر فيها شيء مما يتعلق بعلم الكلام أو بعلم الفلسفة، فأصبح هذا الكتاب مصدر من مصادر الاستنباط وهكذا الاعتضاد بالأدلة. وأيضا مما يذكر في هذه الرسالة من ميزتها أن المؤلف رحمه الله تعالى سلك فيها مسلكا تربويا، مسلكا من مسالك التعليم، وهي عبارة عن طرح سؤال ثم الإتيان بالإجابة، وهذا قد لا تجده إلا في بعض الكتب من هذه الرسالة. الأصل أن الكتاب أو الكتب التي ألفت تجد عبارة عن إسهاب، إسهاب في الكتابة ومع التفصيل والتعريج إلى مسائل المعتقد، لكن هذه الرسالة بيد أيدينا المؤلف سلك مسلكا آخر، وهو يبدأ الرسالة عبارة عن سؤال، السؤال الأول ثم يجيب، السؤال الثاني ثم يجيب، السؤال الثالث، وهكذا تجد السؤال الرسالة عبارة عن أسئلة هو الذي يطرحها ثم هو يجيب عليها، وهذا كما قلنا مسلك من مسالك التعليم، وقد جاء به القرآن والسنة، أو القرآن انظر كما يذكر ربنا عز وجل عن أسئلة يسأل عنها شرعنا ثم يجيب عليها ربنا سبحانه وتعالى، كما في قوله يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى، أسئلة، ثم يأتي القرآن ويجيب على هذه الأسئلة. فهذا جانب تربوي، تعليمي تربوي. وهكذا قس في باب السنة، فتجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لربما إذا أراد أن يلفت أنظار الصحابة إلى مسألة شرعية لربما كان اللفت عن طريق طرح السؤال: أتدرون من المفلس؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله حق العباد على الله؟ ألا أنبئكم بخياركم؟ فتجد أن من أسلوب النبوة في تعليم الناس وإرشادهم أن يكون على طرح الأسئلة، والمؤلف سار على هذا الأمر، إذ أن كتاب رسالته الموسومة بأعلام السنة عبارة عن أسئلة يطرحها المؤلف ثم يجيب عليها، وبلغ تعداد الأسئلة 200 سؤال، هذا كما قلنا بدون الكسر، وإلا أصل 220 سؤال ونحو ذلك، هذا مجمل الأسئلة المطروحة في هذه الرسالة. وأيضا كذلك مما يذكر في هذه الرسالة أن رسالته أعلام السنة المشهورة هي عبارة عن خلاصة معارج القبول. ما هي معارج القبول؟ قلنا قبل قليل أن المؤلف رحمه الله تعالى في صغره ألف أول رسالة، وهي المنظومة المسمى بسلم الوصول إلى علم الأصول، هي عبارة عن أبيات، ثم قام الحافظ بعد ذلك وشرح هذه المنظومة في مجلدين عظيمين سماها بمعارج القبول في شرح سلم الأصول. هذان المجلدان إذا أردت الخلاصة، خلاصة في هذه الرسالة، كأن المؤلف اختصر هذه الرسالة، وهي معارج القبول عبارة عن مجلدين كبيرين اختصرهما في هذه الرسالة التي ألفها بأعلام السنة المنشورة، كأن خلاصة ما يتعلق بتلك المسائل الكبار العظام. وأيضا إخواني في الله، مما يذكر العلماء أن هذه الرسالة مما تميزت بها عن باقي الرسائل أنها الوضوح في العبارة، التعبير الدقيق، ليس هناك حشو في الكلام، ليس هناك إسهاب لا داعي له، وإنما عبارة عن إجابات كانت واضحة جامعة مانعة، اختصار المسائل، دقة العبارات مع وضوح الكلام، حتى أن العامي الذي ليس من أهل من طلاب العلم لو أنه قرأها قراءة المتأني لفهم ما فيها من عبارات، وذلك لوضوحها. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بأهم المسائل المتعلقة بالمؤلف والمؤلف، وإن شاء الله بإذن الله من يوم غد ندخل في هذه الرسالة ونقرأ فيها عبارة فيها من أسئلة، وإن تيسر الله بقراءة كل يوم سؤال مع إجابته لكان في ذلك الخير الكثير. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.